بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، حياكم الله وبياكم وجعل الله الجنة مثواي ومثواكم. حياكم الله بتحية أهل الجنة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موضوعي معكم كما أعلن هو في شرح صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم مع التطبيق العملي، وأنا أقول إن معنى التطبيق العملي أن أي جزئية ستمر سواء كانت قولية أو فعلية لا بد أن ينظر إلى 5 نقاط: أولا دليلها وأدلة التعارض والتضاد أو التنوع، ثم حكمها، ثم صفة تطبيقها، ثم ما أحدثه الناس فيها. وأبدأ بدرسي مستعينا بالله جل وعلا. لا بد من مقدمات. أول هذه المقدمات: ما الصلاة في اللغة والاصطلاح؟ الصلاة في اللغة هي عرفت بتعريفات عديدة، أفضلها بأنها الدعاء، وصل عليهم أي أدع لهم. وفي الاصطلاح أقوال وأفعال مخصوصة، مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم، تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. حكمها: أقوى أركان الإسلام العملية أو الركن الثاني من أركان الإسلام، وثبت حكمها بالكتاب والسنة والإجماع. الوقفة الثانية في هذه المقدمة: لما نحتاج لمثل هذه الدورة؟ أقول: أولا اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، فقد ثبت في الصحيح أنه أما أصحابه ثم إنه صعد المنبر ثم نزل القهقرى وقال: لتأتموا بي وليأتم بكم من خلفكم، فبين لهم أجزاء الصلاة عمليا. ثانيا، لأجل أن نحقق ما أراده منا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في صحيح البخاري من حديث مالك بن الحويرث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. فكيف نصلي إلا وقد اطلعنا على فعله وقوله وتقريره؟ ثالثا، اقتداء بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد نقل لنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة على 3 صفات، فمنهم من اهتم بنقل صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالطريقة وصفا لأفعاله، كما هو الحال في الصحيحين من حديث البراء بن عازب، وكما هو الحال من حديث أنس بن مالك. ومنهم من عبر عنها بالقول والفعل كأبي حميد الساعدي، ومنهم من اقتصر على القول كأبي هريرة وعلي بن أبي طالب ووائل بن حجر ومالك وغيرهم. إذن نحن نقتدي بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنها لأن هذه الصلاة حصل فيها إفراط وتفريط في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف بعهدنا فقد ثبت في الصحيحين من حديث جابر بن عبد الله أن معاذ بن جبل صلى بقومه في صلاة العشاء بالبقرة حتى غضب النبي صلى الله عليه وسلم، كما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة وغيره في قصة المسيء صلاته الذي لم يتم صلاته، فحصل إفراط وتفريط بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومنها أن العد التنازلي للصلاة وجد في عهد الصحابة، ففي صحيح البخاري عن ثابت البناني أن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ما من شيء على ما كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: ولا الصلاة، قال: ولا الصلاة، ألم تروا ما أحدثتم فيها بعد؟ يريد عدم الإطالة القيام بعد الركوع. ومنها أن هذه الصلاة ذات أجزاء متشعبة يصعب الإلمام بها ما لم يذكر بها بين الحين والآخر، ومنها أن هذا التشعب حصل فيه نوع من الخلاف بين أهل العلم في كثير من جزئياتها، وهذا الخلاف أدى إلى التعصب المذهبي في بعضها، حتى إن أحدهم أبطل صلاة من طبق سنة لأنها تخالف مذهبه، أو حكم ببدعية سنة لأنها تخالف مذهبه. لذا لزم أن نطلع على صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا منذ أن يدخل المسجد إلى أن يرجع إلى بيته صلوات الله وسلامه عليه. واعلموا يا إخوتي أنه ينبغي أيضا تنبيه زائد عما قلت، وهو أنه سيمر بنا أحاديث تدل على أمور اختلف فيها العلماء، وهي إما لأنها تضادت أو تنوعت، فما موقفنا منها؟ الموقف الصحيح أن الإنسان إذا كان تضادا أن يأخذ الصواب دون النظر إلى قائله ودون اعتماد مذهب بعينه، وإنما علينا الصواب، وبعد أخذنا بالصواب لا يلام أي مخالف، بل يعتذر له ويدعى له وهو مأجور إن شاء الله، فكل مخالف مأجور، فلا ينبغي أن يكون الخلاف يؤدي إلى اختلاف. إذا توفر في المخالف ثلاثة شروط: أي مخالف نرحب به وندعو له ونقول إنه مأجور، إذا توفر ثلاثة شروط: الشرط الأول في المسألة المختلف فيها، فالمسألة المختلف فيها يجب أن تكون محل اجتهاد، ليست من ثوابت الدين ولا مواقع الإجماع، فما دام أنها محل اجتهاد وللعلماء فيها تجاذب وآراء فالأمر واسع، وهذا في كل شيء وليس في الصلاة وحدها. وثانيهما أن يكون المخالف يملك الأهلية للوصول إلى الحق دلالة وثبوتا، فيعرف من النص من الكتاب والسنة ما دل عليه؟ هل هو عام أو خاص أو مطلق أو مقيد أو منسوخ أو محكم أو منطوق أو مفهوم أو ظاهر أو خفي وغيرها من أنواع الدلالة. وأما الثبوت ففي خاص بحق أحاديث رسول الله وما جاء عن أصحابه، فيعرف هل الحديث صحيح أو حسن أو ضعيف، ولم ضعف، هل هو لطعن في السند أو طعن في الراوي، وهل هو معتبر به أو غير معتبر به. وثالثها أن يريد بما وصل إليه من الحكم وجه الله والدار الآخرة، إخلاصه فيما وصل إليه دون أن يكون متعصبا لقول أو لمسألة أو مذهب أو شخص، فعندئذ مرحبا به وبخلافه. وهنا أشير أيضا إلى مسألة لشيخ الإسلام بن تيمية. يقول شيخ الإسلام بن تيمية في موضعين من المجموع: ترك السنة من أجل الاجتماع سنة، ترك السنة من أجل الاجتماع سنة، فلا ينبغي أن يكون خلافنا سبب للاختلاف من أجل سنة. واستدل على هذه القاعدة بحديث رسول الله وبأفعال الصحابة ومن بعدهم. أما حديث رسول الله فما رواه البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن قومك حدثاء عهد بجاهلية لهدمت الكعبة ولبنيتها على قواعد إبراهيم. ما المحبب للنبي صلى الله عليه وسلم؟ أن تكون الكعبة على قواعد إبراهيم. ما الذي منعه أن يحقق المحبب عنده لأجل ألا يختلفوا لأنهم حديث عهد بجاهلية؟ ويدل له ما رواه مسلم في صحيحه لما أن عثمان بن عفان رضي الله عنه أمير المؤمنين صلى في منى 4 ركعات خلافا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر و6 سنين من خلافته، فلما أخبر ابن مسعود قال: إنا لله وإنا إليه راجعون. يا ليت حظي من 4 ركعات، ركعتين متقبلتين. إذن ما المحبب لابن مسعود؟ أن تكون 2 اتباعا لصلاة الرسول وأبي بكر وعمر، لكن لما جاء التطبيق صلى خلفه 4. ولما سئل كما في البيهقي قال: الخلاف شر، الخلاف شر. ومنها أنه نقل عن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله أنه قال: إذا صليت خلف من يقنت في صلاة الفجر فاقنت معه، مع العلم أنه لا يرى القنوت في صلاة الفجر، لأنه يرى أن حديث أنس مضعف في عيسى بن مهان، ومع أنه مضعف معارض بما هو أقوى منه، ومع أنه معارض بما هو أقوى منه نص في الصحيح على نسخه، ومع أنه منصوص على نسخه اللفظ محتمل.